إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الأحكام الفقهية في الشريعة بأسرها لا تنفك عن الرحمة ولا تنفك عن الخلق الحميد. فالقرآن في الآية الواحدة منه عقيدة وأحكام وأخلاق وآداب وهكذا. فالفقير إن كان مدينا فأوجب الله عز وجل أن يمهل إلى حال ميسرة، بلغ من المقام إلى شرح قوله سبحانه وإن كان ذو العسرة فنظر إلى ميسرة، ثم قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أوجب الله شيئا وندب إلى شيء. أوجب الإنظار إلى ميسرة، وقلنا هذه الآية تفرق الدائن والمدين، ففيها عدل وفيها حق، وما أجمل العدل مع الحق وما أجمل الحق مع العدل. وإن كان ذو عسرة تفرح الدائن، فالذي يريد أن يتخلص ويتذرع بالعسر وهو ليس بذي عسر، وإنما قد تلم به أزمة عارضة، فهذا لا تشمله هذه الآية، وإنما أن تكون العسرة مصاحبة له، ملازمة الصاحب لصاحبه. قال الله عز وجل فنظر، قلنا نظرة جواب الشرط، والنظرة ها هنا إما أن تعرب أنها مبتدأ أو أنها خبر فلا بد من تقدير، فعليكم نظرة، النظرة لهم واجبة عليكم. ولذا العلماء قالوا فنظرة هذه يستفاد منها الوجوب، إن كان المدين معسرا وصاحب الإعسار حاله فالواجب على الدائن الانتظار. إلى متى الانتظار؟ قال فنظر إلى ميسر، نظر إلى حال اليسار، ليست مجرد اليسار، ليس مجرد أن يأتيه مبلغ هو بحاجة إليه أشد الحاجة ينتظره حتى ينفق على نفسه وعلى عياله في ضروريات حياته، لا. فكما أن قوله ذو عسرة تفرح الدائن، فقوله ميسرة تفرح المدين، تفرح المدين حتى يصبح حاله حال يسار، حاله حال أهل اليسار. وهذا يفيد أن اليسار أصبح أمرا ثابتا متحققا عنده، قد قام من عثرة الدين، من عثرة العسرة، وأصبح اليسر حالا له، تغير حال. أما أن يقتنص الدائن المال الذي يأتي المدين وهو بحاجة إليه في ضروريات حياته فهذا لا تشمله الآية. هذا الأمر الواجب. وأما الأمر المندوب فقوله وأن تصدق، أن تتصدق، الصدقة قسمان، القسم الأول أن تحط عنه. إيش أن تحط عنه؟ يعني أن لا تطالب بدينك كله، وإنما تطالب ببعض دينك. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، هو خير لنا، هو خير لنا في ديننا وخير لنا في دنيانا. تخيل معي رجلا صاحبه الإعسار وبقي ملازما له، يطالب يطالبه الدائن بالمال وهو لا يستطيع، فغم ونكد وهم وشتم ولعن وشد للأعصاب ده خير لك، خير لك أن تتصدق، احتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة وقفنا عندها في المرة الماضية، وهي هل يجوز لصاحب الدين أن يسقط دينه من ذمة المدين وأن يجعل ذلك من الزكاة أم لا؟ الجواب قائم على أصل، والجواب قائم على نظائر وأشباه، بل هو قائم على إما أن نلتزم اللفظ وإما أن نتوسع فيه فنعديه إلى المال. اعلموا بارك الله فيكم أن فقه الحنفية والمالكية بالجملة قائم على إعمال المعاني، والغالب فيه أنه يتجاوز النفوذ الألفاظ، وأن فقه الشافعية والحنابلة بالجملة قائم على الوقوف على الألفاظ وعدم تجاوز المعاني. ماذا يفيد هذا في المسألة؟ يفيد أن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في الزكاة: خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، فجعلوا الإسقاط ليس أخذا، قالوا الإسقاط ليس أخذا، فربنا يقول خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، تزكي نفوسهم وتطهر أموالهم. فالإبراء والبحث عن الديون الميتة ليس فيه تزكية للنفس، وبالتالي هذا دين يحتسب بالصدقة وأن تصدقوا. ولا يخفى عليكم أن الصدقة في القرآن تشمل الزكاة، بل لما ذكر الله مصارف الصدقة فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين لا يراد بها إلا الزكاة، فالصدقة أيضا تشمل الزكاة. قال علماء الحنفية والمالكية: لو أنه أعطاه زكاته، أعطى الفقير زكاته، هو الآن هم يردون على الشافعية والحنابلة يقولون: يا من تقولون أن الغني إن أبرأ فهذا لا يحسب، لا يحسب من الزكاة، لو أنه أعطاه زكاة ماله ثم طالبه به، يعني ناوله باليد اليمنى الزكاة ثم أخذ المبلغ بالشمال، لأجزتم ذلك؟ وما الفرق بين أن يبرئه وبين أن يعطيه ثم يأخذه؟ ما الفرق بين أن يعطيه باليمين ثم يقول: أنا لي عليك زكاة، أنت لك مني زكاة مثلا 1000 دينار، هاي 1000 دينار زكاة، وأنا لي عليك 1000 دينار زكاة، أعطيني 1000 دينار
دين، دين
لي عليك 1000 دينار دين، أعطيني 1000 دينار، فيأخذ فيعطي الزكاة باليمين ويأخذ الدين بالشمال، ما الفرق؟ ولذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم إلى أن الإبراء قبض، إلى أن الإبراء ينزل منزلة القبض، الذي يبرئ غيره كأنه أقبضه، الذي ينظر إلى الدين وما يترتب على الدين في الشرع من خطورة وأثر يعلم علم اليقين أن الإبراء من الدين كالقبض، لأن الدين أمره عظيم في الشرع، فالإبراء من الدين قبض. ولذا لا أرى حرجا إن شاء الله تعالى في أن من كان له دينا على فقير شريطة أن يتحقق فقره، شريطة أن يتحقق فقره ثم أن يبرئه، فهذا الإبراء في الشريعة قبض، وحينئذ لو جعله من زكاة ماله فلا حرج إن شاء الله تعالى. قال: وأن تصدقوا تصدقكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآن الشريعة جاءت في جل أحكامها ترحم الفقير والمسكين وترحم الضعيف، فالله عز وجل رحمة بهذا الذي قد أصابه العسر وصاحبه العسر، فأصبح العسر مصاحبا له لعدم حسن تدبير لتحمله أشياء قد يرث الإنسان متاعب في هذه الحياة، فالعسر يكون مصاحبا له. فإذا كان الأمر ذلك، فإذا كان الأمر كذلك، فالواجب على صاحب الدين أن يمهل، الواجب على صاحب الدين أن يمهل. ولذا قولا واحدا أن المعسر لا يسجن، المعسر لا يسجن في الشرع إلا إن تبين أنه يظهر العسر وهو ليس كذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، ويقول: لي الواجد ظلم. في رواية أبي داود فيها زيادة: مطل الغني ظلم يحل شكايته، قال وكيع: أي حبسة، أي حبسة، تشكوه إلى ولي الأمر حتى يحبس، حتى يؤخذ المال منه رغما. وبلا شك أن المراد بشكايته أيضا إن جاز الحبس جاز ما دون ذلك، كأن تقول في المجالس: لي على فلان مبلغ كذا وكذا وهو يماطلني وقد حل الأجل ولم يسد ديني، ظلمني، فهذا من الظلم، هذا مما أذن الله فيه من الشكوى، فهذا يحل شكايته. لكن تحقق العسر فقد أوجب الله شيئا وندب إلى شيء، أوجب الله عز وجل النظرة. لماذا؟ محاسن ديننا أنه يقضي على الربا دقه وجله، يقضي على الربا بكل أصنافه وأنواعه، فالمرابي غالبا يلجأ للبنوك عند الأزمات، لكن من محاسن ديننا بعد أن حرم الربا وكانت الجاهلية تقول: إما أن تقضي وإما أن تربي، فالشرع ألغى هذا الأصل الفاسد وأوجب على صاحب الدين إن كان المدين معسرا أن يمهله، إما أن تقضي وإما أن تربي، هذه لا وزن لها في ديننا، أوجب عليه الإمهال. ولك بكل يوم تمهل، كل يوم تمهل لك أجر ما أقرضت لك أجره مرة، فإذا حل الأجل كما في مستدي أحمد وذكر هذا ابن كثير وقرأناه فيما مضى في الدرس الماضي، فإذا جاء الأجل فبدأ الانتظار بعد الأجل فلك بمقدار ما أقرضت مرتين، لك بمقدار ما أقرضت مرتين. والله مشروع القرض مشروع ناجح مع الله عز وجل، مالك يرجع إليك، المال يرجع إليك، ومع رجوع المال إليك تؤجر والأجر يكون عظيما. ولذا الدين والإمهال والوضع والإنظار فيه من الأجر ما الله به عليم، من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحكم في الدين هل هو خاص في دين الربا؟ الجواب لا، لأنه سبق هذه الآية قوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ففك الله الربا عن الدين فألغى الربا بالكلية فقال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فبقي الدين الخالص من الربا. قال جماهير العلم باستثناء شريح القاضي، قال جماهير أهل العلم أن هذا يشمل الديون كلها، هذا ليس فقط في دين الربا، هذا الآية ليست فقط في دين الربا، لماذا ليست في دين الربا؟ لأنه قد سبق هذه الآية: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ألغى الله الربا، ثم قال بعدها: فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فبعد أن ألغى الله الربا قال هذا، وهذا دلالة على أن هذا الدين ليس خاص، هذا الحكم ليس خاصا بدين الربا. ما يقول قائل: أنا الآية في الربا، وأنا أعطيت فلان دينا ليس بربا، والله يقول: فنظر إلى ميسرة في حق المرابي، وأنا لست بمرابي. هذا جمود، هذا جمود على اللفظ، وهذا فيه إلغاء لما يسمى عند علماء تفسير المناسبة. إيش المناسبة؟ ربط الآيات، ربط الآيات بعضها ببعض. سياق الآيات منهج مأمون لفهم مقصود القرآن، أن تربط بين الآيات وتفهم وتعي السبب الذي جاءت هذه الآية، وجاء قبلها كذا، وجاء بعدها كذا. هذا منهج مأمون، ودلالة ظاهرة على أنك في تفسيرك وفي حملك واختيارك لمعنى دون سائر المعاني أن هذا المعنى صحيح. فآفة الفقه إما أن تجمد على لفظ، والشرع يأذن بالتوسع وتلغي القرائن التي تأذن بهذا التوسع، وإما أن تتوسع وأن تنطلق في التوسع والشرع لا يأذن به. الموائمة بين اللفظ والمعنى، هذا صنيع الفقيه الرباني، وهذا الذي تمتاز به مدرسة أهل الحديث عن مدرسة أهل الظاهر. الفرق بين أهل الحديث كالبخاري وأئمة المحققين وبين أهل الظاهر: أهل الظاهر يجمدون، وأهل الحديث يعملون ويوائمون موائمة صحيحة، وتفصيل هذا وبيانه في موطن آخر. بعد هذه الآيات، وقد قرأنا شرحها تفسير الإمام ابن كثير، يقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إيش صلة هذه الآية التي قبلها؟ الآيات التي قبلها: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعدها مباشرة جاءت الآية التي هي من أواخر ما نزل في القرآن. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 3 ساعات بعد هذه الآية، وقيل 3 أيام، وقيل 9 أيام، وقيل 11 يوما بعد نزول هذه الآية. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إيش صلة هذه الآية بالتي قبلها؟ كأن الله عز وجل يقول لنا: إن شحت نفوسكم بالعدل الواجب، النفس لشدة حبها في المال، شدة حبها للمال قد تصبح شحيحة بأن تؤدي ما أوجب الله عليها من النظر إلى ميسر. إن شحت نفوسكم بالعدل الذي أوجبته عليكم، أو بالفضل الذي شرعته لكم. إيش الفضل؟ وأن تصدقوا. والعدل فنظر إلى ميسرة. فنفس الغني وشدة حبه للمال قد تشح عن ذلك، وقد تنازع في ذلك. فربنا يقول سبحانه، كأنه يقول في هذه الآية: واتقوا يوما إن شحت نفوسكم بالعدل الواجب أو الفضل المندوب، فذكروها، ذكروها يوما ترجعون فيه إليه. ذكروها، اعلم أن الفقير إن أخذ مالك إنما يدخره لك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أنفق النبي ما جاءه من الصدقات، وقال: لم يبقى شيء، وتصدق النبي صلى الله عليه وسلم بلحم إلا شيء يسير، قال: كلها لنا إلا الذي أكلنا، كل شيء لنا إلا الذي أكلناه فهو ليس لنا. الذي نأكله، الذي أكلناه، هذا أكلناه في دنيانا، وهو ليس لنا في أخرانا، والذي تصدقنا به هو الذي لنا في أخرانا، لأننا لم نأخذ في دنيانا. ولذا كان بعض السلف يقول إذا جاءه الشحاذون بالسؤال كان يقول يا مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. الشحاذ والسائل عتال، يعتل لك مالك وينقله من الدنيا للآخرة. فالله يقول إن شحت نفوسكم، وهذه تحتاج إلى مجاهدة، وتعلق المال بالنفس تعلق شديد. نعم الناس على درجات، بعض الناس مطبوع على الكرم، مطبوع على الليونة، على المساهلة، على الرحمة وإلى آخره، لكن مع هذا فالله أخبرنا أننا نحب المال حبا جما. فمن انشحت نفوسكم عن هذه الأحكام اكتسبوها عند الله، هي على وزان فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. إذا عقلك ما استوعب الربا وخطورة الربا، اعلم أن الخطورة التي وردت في الآيات هي جاءت من الله، تهب عقلك. الله في الآيات تلك أراد أن يستجيب العقل والفهم وأن يضبط بأحكام الشرع، هنا الله أراد أن تستجيب همتك ونفسك لله عز وجل، فخوفك بقوله واتقوا اجعلوا بينكم وبين ذكروا أعمالا صالحة لذاك اليوم، اجعلوا بينكم وبين أهواله وقاية. وفي هذا إشارة إلى أن المال من أسباب الوقاية، ولذا ثبت في صحيح مسلم أن الإنسان يوم القيامة يستظل تحت، يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة. أهوال القيامة مما ينجي منها ظل الصدقة، أنت الآن تستظل بظل الصدقة، تكون تحت ظل صدقتك يوم القيامة. قال واتقوا يوما، يوما نكر، والتنكير في يوم إنما هو للتفخيم. واليوم إن أطلق في القرآن فإنما يراد به اليوم الآخر، فهو على الرغم من تنكيره إلا أنه إن نكر فهو معرف، فهو لا يطلق إلا إلى اليوم الآخر. قال ذكروها يوما ترجعون فيه إلى الله وتلقون ربكم فيوفيكم سبحانه وتعالى أعمالكم وأنتم أحوج ما تكونون إليها. إن ملكتم المال في الدنيا فاتقوا يوما لا تملكون فيه شيئا من أمركم يوم القيامة. ولذا قال الله عز وجل بعد ذلك، قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا تطلب، هذا خير لك. إذا ناسب أن تكون رأس الآية، أن تكون الفاصلة كما يقول علماء التفسير، الفاصلة في الآية وهي آخر الآية، قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل نفس توفى ما كسبت، خيرا فخير وإن شرا فشر. ما توفاه يوم القيامة هي عين ما كسبت في الدنيا، المماثلة بين الجزاء والعمل، وهم لا يظلمون، لا ينقصون شيئا من ثواب ما عملوا، كما أنهم لا يعاقبون على ما لم يعملوا، لا يعاقبون على ما لم يعملوا. هذا الختم، ختم هذه الآية، آية الربا، بلا شك هي فيها الترغيب في القرض الحسن، وبلا شك أن القرض الحسن متى ألغي ومتى أصبح شبه عدم في المجتمع، إذا لم يأكل الناس الربا تحايلوا عليه. متى الناس يلجؤون للربا والتحايل على الربا؟ لما لا يجدون من يقرضهم. وهذا ورد في نص رواية الموطأ في بيع العينة، والآيات والأحاديث بينهما تلازم عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس، إذا بخل الناس، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وأخذوا بأذناب البقر وتمسكوا بالأرض وتركوا الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعوا عنه حتى يرجعوا إلى دينه. فقبل أن نذكر بيع العينة ذكر إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، لأن الناس يأخذون الربا ويتهايلون على الربا لما لا يجدون القرض، ولأن الناس لم يمتثلوا دائنين ومدينين بأحكام الربا، بأحكام الدين، بأحكام القرض، توسع الناس في الربا، أمسك المقرض. ولذا ناسب أن يكون بعد هذه الآية أحكام الدين وأحكام كتابة الدين حتى لا يضيع الحق، حتى لا يتخذ ذلك ذريعة. هذا إنسان معسر قد يأخذ الدين فيتخذ عسره ذريعة لأكل حقوق الناس ولظلمهم. فجاء أمر الشريعة بكتابة الوجوب، كتابة الدين، في أطول آية في القرآن الكريم التي سنأتي إن شاء الله تعالى في درس غد لذكرها. لكن نقرأ الآن تفسير الآية الأخيرة ثم نركز على علة الربا لنفهم جميع المسائل الربوية من خلال تركيزنا على علة الربا. وقد وعدت في آخر آية الربا أن أتكلم عن فقه الربا. فقه الربا له أصل وفروع، فإذا فهم أصله فهمت فروعه، وإذا لم يفهم أصله لم تفهم فروعه. فبعد أن نقرأ أتكلم عن أصل علية الربا، وبعد أن نذكر أصل علية الربا، والمرجو منكم أن تكتبوا هذه الأصول، فإن لم تستوعبوها استيعابا حسنا وإن لم تحفظ فانظروا فيها مرة ثم مرة ثم مرة، ثم اعرضوا الفروع على هذه الأصل، على هذه الأصول، ثم إذا وقع استشكال اسألوا عنه فيما بعد، يعني اجعلوا هذا الموضوع يتوسع في أذهانكم شيئا فشيئا حتى تفهموه بالتدبر وبمضي الزمن. الربا أظن أن موضوعه غير مجلى في عقول كثير من طلبة العلم، عقول الربا غير ظاهرة كما ينبغي. لذا سأقتصر بعد قليل على ذكر بعض النصوص وذكر ما يستنبط من هذه النصوص من أصول وقواعد، وهذه الأصول والقواعد تشمل جميع أحوال الربا إن شاء الله تعالى. لكن يعني نتدرج في موضوع الربا شيئا فشيئا. نقرأ الآيات.
وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال، ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. رواه ابن أبي حاتم.
رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن من مرسل سعيد بن جبير. المرسل ضعيف لكن ورد في الباب أكثر من مرسل، والإرسال علة تقبل الجبر لأن الضعف يسير. من علماء الحديث الضعف قسمان: ضعف يسير وضعف شديد. ضعف الشديد لا يقبل الجبر، ضعف اليسير يقبل الجبر. المرسل كلما تقدم الأمر كانت حجيته أقوى، يعني أبو حنيفة رحمه الله يرى حجية الإرسال بإطلاق بقرب العهد بعهده بالصحابة. مالك يرى حجية الإرسال إن وافقها عمل أهل المدينة. الشافعي يرى حجية الإرسال إن قبل الجبر. أحمد لا يرى حجية الإرسال، كل ما تأخر الزمن كل ما ضعف حجية المرسل، والكل متفق على أن الإرسال حجة ضعيفة. فهذا المرسل، وهذا المرسل سعيد بن جبير، أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. نعم.
وقد رواه ابن مردويه عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
ما الفرق بين رواية ابن مردويه ورواية ابن أبي حاتم؟ رواية ابن مردويه فيها التصريح والتنصيص على أن هذه الآية هي آخر آية. إسناد ابن مردويه الحمد لله أورده ابن كثير في الأصل. ابن مردويه تفسيره ضائع، قيل أن منه نسخة في بعض مكتبات ألمانيا، تفسير ضائع الإسناد. ابن كثير كان عنده نسخة لما كتب كتاب ابن مردوي كان بين يدي فنقل الإسناد، والإسناد الذي عندي ابن كثير فيه المسعودي، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، قد اختلط بأخر. هذا الإسناد فيه ضعف من حيث الصنعة الحديثية، هذا الإسناد فيه ضعف. نعم.
عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قال ابن جريج: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 9 ليال وبدأ يوم السبت ومات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، رواه ابن جرير.
ابن جرير الطبري إسناده هذا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، هذا معضل، هذا ليس بتابعي، ما أدرك التابعين. فما رواه التابعي يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وما رواه تابع التابعي فما دونه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى معضل، هذا معضل يعني معضل ضعفه شديد، يعني معضل ضعفه شديد. فالخلاصة أن الذي ينظر في أقوال السلف يجد أن هذه الآيات من أواخر ما نزل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عاش بعدها وقت يسير قليل. الذي أريد أن نفهمه من الربا ما بدأت به بإلماحة سريعة في بدايات الدرس، بدايات كلامنا عن آيات الربا. أول ما بدأنا بالربا تكلمنا عن علية الربا على عجلة، ونحتاج اليوم إلى أن نفصح ونفصل في علية الربا. الربا قسمان: ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة إما أن تقضي وإما أن تربي، إذا حل الأجل لم ينتظر صاحب الدين فيقول الدائن للمدين إما أن تربي وإما أن تقضي، تقضي إلى أما أنا أمهلك بربا، أمهلك على أن تزيدني، أمهلك بزيادة، هذا يسمى الربا النسيئة. ربا الفضل في الأصناف المتبقية الأربعة المذكورة في حديث عديدة في الصحيحين وغيرها، وهي البر والشعير والتمر والملح، وهي من أشد حاجات الناس، وهي من أشد حاجات الناس، البر والشعير والتمر والملح. هل العلة هذه علة مختصرة على هذه الأصناف الأربعة، أم أنها علة تجمع بينها معنى واحدا فغيرها يلحق بها؟ الناس انقسموا إلى 3 مذاهب في هذا. المذهب الأول الظاهرية، قالوا لا ربا إلا في هذه الأصناف، ولا النبي ما لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا ربا فيه. بعض من لا يوافق الظاهرية، من أهل العلم على جمودهم على الألفاظ احتار، قال أنا ما أجد شيء جامع بين هذه الأصناف، بر وذهب وفضة وشعير تمر وملح، ففي هذا الجمع سر عقلي لم يدركه ولم أعرفه، ولأني لم أعرفه ولم أدركه فأنا لا أستطيع أن ألحق غيره به، مع أني أنا لا أقول بأن الشريعة غير معللة، وكان هذا رأي لصاحب للصنعاني في سبل السلام، كان هذا رأي صاحب سبل السلام. الأمر الثالث في المذهب الثالث وهو أسعد الأقوال وأصوبهم على الإطلاق أن هنالك علة، وهذه الأصناف نقسمها قسمين: القسم الأول الذهب والفضة فلها علة مشتركة، والصنف الثاني الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح فهذه لها علة أخرى. الناس قديما كان الفضة والذهب هو أصل مقومات الأشياء، الذهب والفضة، فأصل مقومات الأشياء يلحقها الربا. ولذا هل الدينار والدرهم اليوم فيه ربا ولا ما فيه ربا؟ فيه ربا، على شيء من تفصيل يأتينا بعد قليل. الدينار والدرهم فيه ربا، لماذا؟ لأن علية الذهب والفضة ما هي؟ أنها في ذاك الوقت الأول هي أصل تقويم الأشياء، فالأصل الذي تقوم فيه الأشياء لا يجوز أن تتخذ تجارة، لا يجوز أن تتخذ تجارة. أصل تقويم الأشياء لا يجوز أن يزاد فيه أن ينقص. ولذا الدينار الذي بين أيدينا اليوم كما أن فيه زكاة يجري فيه الربا، كما أن فيه زكاة فإن الربا أيضا يجري فيه، لأن أصل تقويم الأشياء اليوم بالدينار والدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال الذهب بالذهب، يدا بيد، وها نها، فضة بفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، ها نها. فالذهب والفضة إن حصل بينهما تبادل لابد أن يكون يدا بيد. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، لا فضل بينهما، لا زيادة بينهما. من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق وهو الفضة. ومن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب هاء وهاء. إيش يعني هاء وهاء؟ يعني يد بيد، هات وخذ، هات وخذ، من هاء وهاء دون إمهال. هنا مسألة ولا أدري هل يسعفنا الوقت أن نبسطها أم لا، إنه هل العبرة، هل النبي لما قال الذهب بالذهب أول ثم قال في الحديث الآخر الدينار بالدينار، هل العبرة بأي نوع من أنواع الذهب، أم أن المراد بالذهب الذي يتبايع فيه الناس وهو أصل الأشياء بمعنى آخر؟ الذهب إذا أصبح مصوغا وأصبح سلعة تباع مثل حلي النساء اليوم، فهل حلي النساء يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ الصنعاني قال النبي يقول الذهب بالذهب، فهذا يشمل كل شيء. بعض أهل العلم قالوا النبي قال الذهب بالذهب وقال الدينار بالدينار، والمراد بالدينار دينار الذهب، فالذي يراد الذي يجري فيه الربا إنما هو إيش؟ إنما هو الذهب غير المصوغ. فإذا صيغ الذهب فهذه الصياغة، صياغة الذهب تخرجه عن كونه ربا، فقالوا يجوز اقتراض الذهب إذا كان مصوغا. شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير آيات أشكلت وتلميذ ابن القيم في الجزء الثالث من إعلام الموقعين وكلامه بين يدي، وإذا اتسع الوقت أقرأه عليكم، يرون هذا المذهب. هم أوسع، هم أكثر من أدخل ساعة على الصاغة اليوم، يجوزون للصاغة أن يبيعوا الذهب بالدين، لأنهم اعتبروا أن النبي لما قال الذهب بالذهب ثم قال بعدها الدينار بالدينار، قالوا أن الذهب الذي إنما هو غير المصوغ، فإذا صيغ وأصبح سلعة ولم يبقى دينارا ولا درهما فهذا أمره واسع. قول ابن القيم كلام كثير. أول ما بدأت أقرأ إعلام الموقعين قبل أن يسر الله لي أن أحققه استشكلت عباراته واستغربت جدا منها. كنت في زيارة لشيخنا رحمه الله قرأت عليه كلام ابن القيم فقال لي أعد، فأعد، قال لي أعد، فأعد القراءة، ثم سكت الشيخ وصفى فترة، ثم قال أجبن أن أقول بقولي، قال أجبن أن أقول بقولي، يعني أنا جبان ما أستطيع أن أقول بالذي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. الخلاصة المسألة هذه نعلقها وأنتم تنظرون في تفسيريات أشكلات وفي إعلام الموقعين. هو يوسع على الصاغة، لكن ليس هذا مذهب أهل العلم لا المعاصرين ولا مذهب المجامع الفقهية ولا مذهب المعتبر عند أهل العلم. يقولون الذهب بالذهب هو عموم يشمل جميع أجناس الذهب. تبقى قبل أن نتكلم عن الصرف وما يلزم من أحكام الصرف، نبقى نرجع للقواعد، والقواعد تسعفنا ومن خلالها نفرق. قلنا الآن بارك الله فيكم، قلنا أن الربا قسمان، قلنا ربا نسيئة وربا الفضل. الفضل العبرة فيه مسمى الفضل اللي هي الزيادة، الزيادة والنقصان. عندنا قواعد، قواعد هذه إذا ضبطناها استسهلنا الأمر إن شاء الله تعالى. أسرد بعض الأحاديث ثم من خلال الأحاديث نستطيع أن نستنبط بعض الأشياء المهمة. مثلا من الروايات الجميلة المفصلة لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل. ثم قال: فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا الحديث أيضا مجمل يحتاج لتفصيل، جاء تفصيل في نفس الحديث. قال: فمن زاد أو ازداد فقد أربى. يقول صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، بيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد. بيعوا التمر بالإيش؟ بيعوا البر بالتمر، البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، بيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. إذا تحققت علية الربا، وقلنا علية الربا أرجح الأقوال فيها قولان، قول الشافعية وهو صواب، هناك بعض الأحاديث تسعف مثل هذا القول: الطعام المكيل، كل شيء طعام مكيل، لابد من الصفتين معا، لابد من الصفتين معا، أن يكون طعاما وأن يكون مكيلا، يعني لا يقبل الانفكاك، والمكيل والوزن يلحق بعضهم ببعض. إذا كان الطعام مكيل أو 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 مكيل الموزون عند علماء الشافعية، عند علماء المالكية، وهذا اختيار ابن رشد وله بحث قوي يرجح هذا القول الثاني، أن علية الربا كل طعام مدخر مقتات، الطعام الذي يفسد مدخر مقتات، شبيهة بصدقة الفطر، كل طعام مدخر مقتات تجري فيه علية، تجري فيه علية الفضل، ربا الفضل تجري فيه علية ربا الفضل. هنا إذا تحققت علية الربا في مثل هذه الأشياء عندنا الآن قواعد. القاعدة الأولى أن البدلين يتفقان مع وجود العلية، التمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، فالبدلان متفقان والعلية قد تحققت، هذه القاعدة الأولى. إذا البدلان اتفقا والعلية قد تحققت فيجب أن يكون يدا بيد، ويجب أن يكون مثلا بمثل لظاهر الحديث. لا يجوز أن أستبدل برا جيدا ببر ليس بجيد مع الزيادة، هذا لا يجوز. فإذا اتفق البدلان، القاعدة الأولى، إذا اتفق البدلان مع حصول علية الربا فلا بد من، لا بد من إيش؟ من مثل بمثل ويد بيد، لا بد من أمرين: مثل بمثل ويد بيد. دل على ذلك رواية عن مسلم في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا من تمرنا؟ جاءوا بتمر، لما رأى النبي قال: هذا مش تمرنا. النبي يعرف ثمر المدينة، لما جاءه بتمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال للرجل، قال: ما هذا من تمرنا؟ هذا ليس من تمرنا. فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرين صاعين بصاع. الآن التمر اللي تربة متحققة، صحيح؟ البدل مثل بمثل، تمر بتمر، لكن طبعا لما تبدل تمر بتمر تريد تغير النوع. فلما رأى النبي التمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا بتمرنا، ليس هذا بتمرنا. فقال له الرجل: لقد بعنا صاعين بصاع، الظهر تمر جيد وتمر ردي، بعنا صاعين بصاع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الربا، ردوه. قال: ذلك الربا، ذلك الربا، علة الربا حاصلة والبدل حاصل، علة الربا حاصلة والبدل حاصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الربا ردوه، ثم بيعوا تمرنا، ثم اشتروا من التمر ما شئتم. بيع تمرك وحصل نقد، واشتري بالنقد ما شئت من تمر. فهذه القاعدة الثانية الآن. الآن القاعدة الثانية، ما هي القاعدة الثانية؟ أن يختلف البدلان، أن يختلف البدلان في الجنس وتتحد العلة. طب إيش باقي من الاحتمالات؟ قلنا اتفق البدلان مع اتحاد العلة، الآن أن يختلف البدلان مع اتحاد العلة، ثم أن يختلف البدلان مع اختلاف العلة. طيب تشتري تمر بنقد، تشتري تمر بذهب، بذهب، العلة واحدة ولا مختلفة؟ العلة مختلفة، والبدلان مختلفان. ولذا يجوز في هذا، إذا اختلف البدلان واختلفت العلة، يجوز ماذا؟ يجوز النسيئة ويجوز
التفاضل.
يجوز التفاضل، يجوز النسيئة ويجوز التفاضل. طيب الآن إذا اختلف البدلان واتحدت العلة، إذا اختلف البدلان واتحدت العلة، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول في الحديث الذي سمعناه، يقول: بيعوا البر بالتمر. إيش بيعوا البر بالتمر؟ البدلان مختلفان والعلة واحدة، العلة واحدة والبدلان مختلفان. النبي يقول: إذا أردتم تمر وأردتم أن تبيعوه بالبر، يقول: بيعوا البر بالتمر كيف شئتم، لكن شرطة إيش؟
يدا
بيد. لذا إذا اختلف البدلان واتفقت العلة جاز التفاضل وحرمت النسيئة. إذا اختلف البدلان واتحدت العلة جاز التفاضل. ليش التفاضل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: كيفما شئتم، بيعوا كيفما شئتم، جاز التفاضل. لكن حرم إيش؟
النسيئة،
حرمت النسيئة. طيب إذا اختلف البدلان واختلفت العلة جاز التفاضل وجاز إيش؟ جازت النسيئة. واضح الكلام؟
بده توضيح
إن شاء الله. الكلام واضح بس يحتاج منا نحفظ ونتأمل.
بتمثيل يا شيخنا، بجوز تمثيل بوضح.
طيب يأتينا التمثيل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يأتينا التمثيل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا اتفق البدلان واختلفت العلة، ما في علة، علة متعطلة، ما في علة، واختلف البدلان، يجوز النسيئة يجوز التفاضل. ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم باع عبدا بعبدين، باع عبدا بعبدين، هذا اتفاق البدلين عبد بعبدين مع وجود تفاضل، لأن العبد ليس من، لا يجري فيه علية الربا. طيب نضرب أمثلة الآن بس بعد ما نستحضر القواعد، قواعد إذا نسيت مشكلة. الآن متى اتحد البدلان واتحدت العلة جازت النسيئة، جاز التفاضل وحرمت النسيئة؟ متى اتفق البدلان اختلف البدلان واتفقت العلة؟ الآن موضوع مثلا رجل يريد أن يبدل كتابا بكتابين، العلة تجري في الكتب؟
لا تجري.
ما تجري العلة في الكتب؟ فاضل، نسيئة أو فضل ما في حرج، نسيئة أو فضل ما في حرج، سيارة بسيارتين ما في مشكلة، ما في علة، فتجوز النسيئة ويجوز الفضل. متى اتحدت العلة؟ صارت العلة المتحدة. متى اتحدت العلة ومع اتحاد العلة اختلف البدل
النبي إيش يقول؟ بيعوا تمر بالبر كيفما شئتم، لكن الشرط يد بيد. يجوز النسيئة لكن لا يجوز التمر. لا يجوز إيش؟
يجوز التفاضل ولا يجوز،
يجوز التفاضل ولا يجوز النسيئة. يجوز التفاضل ولا يجوز النسيئة. طيب الآن النقود، ونختم بهذا الأمر. النقود الأبدال تختلف، الدينار بالدولار، الدينار بالريال، الدينار بالدرهم، كل نوع من هذه الأنواع يختلف عن الآخر، العلة واحدة والأبدال مختلفة، ماذا الذي يجوز فيها؟
يجوز التفاضل،
يجوز التفاضل
ولا يجوز النسيئة.
لا يلزم حتى أبيعك دولار أعطيك 100 دينار تعطيني 100 دولار، وحتى أبيعك ريال أعطيك 100 دينار تعطيني 100 ريال، هذا ظلم. فالتفاضل يجوز، بيعوا البر بالتمر كيفما شئتم يدا بيد، بيعوا عليه. لو أردنا أن نفرع، إذا فهمنا العلة، إذا أردنا أن نفرع على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فهمنا العلة ماذا نقول؟ نقول بيعوا الدينار بالدولار كيفما شئتم يدا بيد، بيعوا الدينار بالدرهم كيفما شئتم يدا بيد. فكل نوع من هذه الأنواع يعتبر جنس خاص به له حكمه، فإذا حصل تبادل فيجوز التفاضل ولا تجوز النسيئة، يجوز التفاضل ولا تجوز النسيئة. فرع أخير نختم به مجلسنا، فرع أخير، إذا فهمنا هذا فهمنا أصول الربا. إذا صار عندنا إشكال في التطبيق، لأن ما حدق بالأصول، إذا صار في حدق بالأصول كل فروع الربا تكون تحت السيطرة، لا يمكن أن يفهم الربا دون أن نفهم هذه الأمور الكلية. لذا النبي صلى الله عليه وسلم في المنقول نقلت جميع الحالات المحتملة والأصول الكلية. وهنا مسألة لا يفطن لها إلا اللبيب، أن الشريعة على الرغم من أن نصوصها معدودة محصورة، وأن النوازل ليست بمحصورة، إلا أن المحصور يتسع لغير المحصور، لأن الله جل في علاه في سنته الكونية أذن لنبيه أن يفعل أشياء، هذه الأشياء التي فعلها على جميع الصور تشمل جميع الحالات. فمخطئ من ظن أن النص يشمل حالة واحدة، النص يشمل آلاف الحالات. يعني بيع التمر بالبر هذا مش بس التمر وبر، هذا يشمل العلة، وتستطيع إذا أردت لك أن تفرع الأغراض تضع تحتها مئات الأشياء. ولما باع النبي العبد بالعبدين، إذا أردت تفرع تحتها أشياء تستطيع تضع مئات الأشياء. فالله جل في علاه يعلم الحاضر ويعلم المستقبل، فشريعتنا وافية كافية، والذي ورد في نصوص شرعنا كتابا وسنة يغنينا ويكفينا، وإذا ما أغنانا وما أكفانا فالعلة في عقولنا وليست العلة في شريعتنا. في شريعتنا وافية كافية، لكن ينبغي نحن أن نفهم من كل نص شيئا زائدا، وأن نحسن التفريق. مثل سجود السهو، مش ممكن النبي يسجد كل حالات السهو، لكن النبي سهى في 4 مرات، كل مرة كانت أصلا كل حالات السهو مضبوطة في 4 أشياء، في الأصول الأربعة اللي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي جعل النبي يسهى؟ الله جل في علاه. فسهى النبي في 4 مرات، كل مرة تختلف عن الأخرى، وكل هذه الأشياء الأربعة فرع لي كل حالات السهو، أنا أعطيك أرد لك على حالة من حالات الأربعة، لا خامسة لا. وكذلك الربا، هذه أصول عامة، مهما قلت ومهما تكلمت ترد الأصول للقواعد الأربعة التي ذكرناها قبل قليل في الربا. فمن ضبط هذه القواعد الربا فهم الربا بكل تفاصيل. الآن للبدل، الفرع الأخير، نقول هل الورق والمعدن جنس أم جنسان؟
جنسان.
الورق والمعدن شو يعني ورق المعدن؟ يعني معي 10 قطع نقدية بقيمة 10 قروش ومعي دينار، هذا جنس ولا جنسين؟ أترككم تفكروا بالقواعد قلناها وبعدين نجاوب. طيب أترككم تفكروا بالقواعد قلناها، والدرس القادم نبدأ في هذا الأمر. إيش بترتب على كان جنس أو جنسين؟ إذا كان البدل واحد، إذا كان البدل واحدا فلا بد أن يكون مثلا بمثل وأن يكون نقدا. وإذا كان جنسين يجوز أن تصرف الدينار بخمسة مش بعشرة وبثلاثة وبأربعة إذا كانوا جنسين. إذا كان النقد جنس والورق جنس يجوز تصرف الدينار بأربعين قرش إذا كانوا جنسين، لكن يد بيد كيف ما كان، لأن العلة مشتركة، متى اشتركت العلة فلا بد أن يكون يد بيد. لكن الذي أراه راجحا أن النقد والمعدن جنس واحد، إذا لا يجوز شرعا أن تصرف الدينار بتسعين قرش ولا أن تصرف الدينار بثمانين قرش، بناء على أن النقد والإيش والمعدن بدل واحد. يعني العشر قروش تساوي ورقة، كأنك تصرف ورقة بورقة، فلما تصرف ورقة بورقة رجعنا لإيش؟ رجعنا أن العلة مشتركة والبدل واحد، فإذا كانت العلة مشتركة والبدل واحد فالواجب إيش؟
يداً بيد،
الواجب يداً بيد وحرمة المفاضلة. هل من أهل العلم من قال أنهما جنسان؟ نعم منهم من قال جنسان، مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين كان يقول النقد جنس والورق جنس. إيش كان عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ يجوز أن تصرف الريال بالنقد الهلالات بالريال الورقي، كان يجوز هذا. مثلا الريال كم؟
تسع هلالات.
يعني الريال كم نقد ورقي؟ دينار عشر مئة قرش، دينار مئة قرش. عندهم الريال كم ورقة كم هلالة؟
عشرة.
زيادة ونقصان بغض النظر عن كم، عشرة. نعم الريال عشرة، عشر قطع معدنية، فكان يجوز صرف الريال بثمان قطع مثلا، يجوز هذا. وكان يرى أن استخدام القطعة المعدنية لغرض معين هذا يحتاج لتعب ويحتاج لما أدري إيش، هذا يقابل يأخذ مقابله مالا. الكلام طويل كثير، لكن الأمر ليس بخطير في موضوع المعادن الدمنية، الأمر مش خطير والأمر سهل. وما ينبغي أن يكون هذا ذريعة لاختلاف العلماء أن يتوسع ويتبقر الناس في ذاك التوسع المذموم في تحليل الربا والعياذ بالله تعالى. لكن شيخنا رحمه الله والجماهير أهل العلم سابقا ملاحقا يرون أن النقد والمعدن بدل واحد وليس ببدلين، فلا يجوز صرف الدينار بالدينار الورقي بالمعدن الذي هو العملة المعدنية إلا يدا بيد أولا ومثلا بمثل ثانيا. هذا والله أعلم. هذه قواعد الربا، وإن شاء الله غدا نتكلم في آية الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.